أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
بقي في باب اسم الإشارة مسألة واحدة، وهي أن هذه الهاء، أي هاء التنبيه، هي أن هذه المسألة هذه المسألة هي أن نسينا المسألة، تعرف
حكم الرابع.
بقي إذن مسألة واحدة، وهي أن الكاف إنما تدخل على المتوسط والبعيد ولا تدخل على اسم الإشارة الذي يراد منه الإشارة إلى القريب. فها هنا دعويان: الأولى أنها لا تدخل على القريب، والثانية أنها يحتاج إليها في المتوسط والبعيد. أما الدعوة الأولى فحاصلها أن المشار إليه عندما يكون قريبا، فإذا ما جيء بهذه الهاء وهي هاء التنبيه لتنبه المخاطب على أنه يريد أن يصدر كلاما، فإن المخاطب عندئذ سوف يلتفت إلى ذلك المتكلم فيستفيد منه فائدتين: الفائدة الأولى هي الاطلاع على المشار إليه، إذ سوف يلتفت إلى إشارة يد المتكلم فيعرف إلى أي شيء يشير هذا المتكلم فينتقل إلى معين. والفائدة الثانية هي أن هذا المخاطب عندما يلتفت إلى المتكلم فسوف يعرف أن المتكلم إنما توجه بالخطاب إلى ذلك المخاطب، وأنه قد عناه بعينه في خطابه. فصارت هذه الهاء كما تفيد تعيين المشار إليه، تدل المخاطب أيضا على كونه هو المعني بالخطاب. وإذا كانت الهاء صالحة للدلالة على المخاطب فلا تصل النوبة بعد ذلك إلى المجيء بالكاف، لأن الكاف إنما يؤتى بها لتدل المخاطب على كونه مخاطبا في الكلام، ولذلك قلنا هي حرف خطاب، ولا يتأتى ذلك في المتوسط والبعيد. وهذه هي الدعوة الثانية، وذلك لما عرفنا من أن الإشارة إذا كانت لبعيد فلا يكون هناك قابلية لرؤية المشار إليه، وإذ لم يكن هناك قابلية لرؤية المشار إليه فلا يحتاج إلى الإشارة الحسية، وبالتالي لا يحتاج المتكلم إلى أن ينبه المخاطب بالهاء، فسوف لا يأتي بالهاء. وعندما لا يأتي المتكلم بالهاء فسوف تضيع كلتا الفائدتين، لأن هناك فائدتين مترتبتين على المجيء بالهاء. جيد. وعندما لا يكون المشار إليه قريبا لا يأتي المتكلم بالهاء لعدم حاجته إلى إفادة الفائدة الأولى، ويلزم من سقوط الفائدة الأولى سقوط الفائدة الثانية أيضا تبعا، وحينئذ فقد يتوهم المخاطب أنه ليس معنيا بالخطاب، والحامل للمخاطب على مثل هذا الوهم هو أن الأصل في الإشارة أن تكون حسية، وما دام المخاطب لا يرى شيئا محسوسا بسبب بعد المشار إليه فسوف يقوى عنده احتمال أن لا يكون هو المعني، أن لا يكون هو المعني بالخطاب. ولذلك لا بد أن يأتي المتكلم حينئذ بهذه الكاف حرفا لتدله على كونه معنيا بالخطاب. وقد ظهر من ذلك أن الكاف تدل على أو أن الكاف تفيد بعض ما تفيده الهاء، وأن الهاء أي هاء التنبيه تفيد ما تفيده الكاف وتفيد أمرا زائدا وهو تنبيهه حتى يلتفت إلى إشارة اليد. ولكن عندما لا تكون الإشارة إشارة للقريب فلا يتعلق غرض للمتكلم بإفادة الفائدة الأولى، بتحقيق بإيصال الفائدة الأولى، فيترك الهاء لأنها يلزم من مجيئها حصول الفائدة الأولى، ويلزم من حصول الفائدة الأولى حصول الفائدة الثانية تباعا، وبالتالي يلزم من انتفاء الفائدة الأولى عند انتفاء الهاء انتفاء الفائدة الثانية تباعا. فعوضوا عن ذلك جيد بحرف يدل على خصوص الفائدة الثانية دون الأولى. وبهذا يتم البحث تقريبا في اسم الإشارة. نقرأ هذا المقدار حتى ندخل في الباب الأول. قال بذا يعني بلفظ ذا لمفرد مذكر أشر، يعني إذا أردت الإشارة إلى مفرد مذكر فإنك تأتي بلفظ ذا. ثم قال بذي وذه، تا على الأنثى اقتصر، يعني إذا أردت الأنثى فهناك ثلاثة ألفاظ وهي ذي وذه ووتي. ثم قال وذاني، تاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذين تين أذكر تطع، يعني في المثنى هناك ذاني وتاني ولكن هذا مخصوص بحالة الرفع. قال وذاني تاني يعني بالألف للمثنى الذي يكون مرفوعا، وهذا إشارة منه إلى أن المثنى من أسماء الإشارة يعرب. طيب وقال وفي سواه يعني وفي سوى المرتفع ذين تين أذكر تطع، يعني أذكر تكن مطيعا لقوانين اللغة العربية. قال وبأولى أشر لجمع مطلقة، والإطلاق دائما يفسره تقييد قبله أو بعده، والتقييد الوارد قبلا هو التفصيل بين التذكير والتأنيث، فهذا يدل على أن أولى هي للجمع مطلقا سواء كان لجمع المذكر أو لجمع المؤنث. قال وبأولى أشر لجمع مطلقة، شوف والمد أولى ولد البعد انتقى، والمد أولى لأن أولى كما سيأتي فيها لغتان، لغة القصر ولغة المد، تقول أولى وتقول أولائي هذا بالمد، وأولى بالقصر. قال والمد أولى يعني أشهر كلغة، ولد البعد. طيب هذه كلها بالنسبة إلى القريب، أما في البعد أما أسماء الإشارة التي للبعيد قال ولد البعد انتقى بالكاف، يعني عند البعيد تأتي بالكاف حال كونها حرفا، ولكن شوف دون لام أدمع، واللام إن قدمتها ممتنع. شوف دون بالكاف حرفا دون لام أدمع، طبعا هذا كيف طيب بالكاف حرفا دون لام أو معه، يعني تأتي باللام، لك أن تأتي باللام مع الكاف ولك أن تجردها عنه. طبعا بعض النحاة ماذا استفاد من جواز دخول اللام وعدمها؟ استفاد أن للإشارة ثلاثة مراتب، بعيد وقريب ومتوسط. فإذا اجتمعت الكاف واللام فهو للبعيد، والكاف وحدها للمتوسط، ومن دون الكاف واللام للقريب. هذا لا دليل عليه حقيقة ولا ثمرة له، ولا سيما أن القرب والبعد من المعاني النسبية، فالقريب بعيد بالنسبة إلى ما هو أقرب منه، والبعيد القريب بعيد بالنسبة إلى ما هو أقرب منه، والبعيد قريب بالنسبة إلى ما هو أبعد عنه. ولذلك عندما يكون هناك ثلاثة أشياء جيد، فيصدق على لا بد أن يصدق حد التوسط حينئذ بالقياس إلى ما قبله وما بعده. أما التفت، أما أن يكون هناك إشارة إلى شيئين فقط ونقول إن الأول قريب والثاني متوسط، فهذا لا معنى محصلا له حقيقة. جيد. فالحاصل أن الإشارة إن كانت إلى أمور ثلاثة فالتوسط حاصل قهرا بدلالة العقل. جيد. لأن أحد هذه الثلاثة سوف يكون بين سابق ولاحق. وأما إذا لم تكن الإشارة إلى أمور ثلاثة وإنما كانت إلى شيئين أو إلى شيء واحد، فلا معنى لمثل هذا التوسط، لأن التوسط إنما هو بالقياس إلى شيء، فلا بد أن يشار إلى ذلك الشيء المقيس إليه أولا. طيب، فالإشارة إن كانت لشيء واحد لم يكن هناك معنى للتوسط، تمام؟ وإن كانت إلى أكثر من شيء فالتوسط حاصل قهرا من دون دلالة الواضع، وإنما حاصل هو حاصل بحكم العقل. فإن قلت فكيف قالوا إن الإشارة قد تكون لشيء واحد وهي إشارة للبعيد؟ فإن البعد أيضا من المعاني التي لا تستنتج إلا بالإضافة إلى غيره. والجواب أنه يمكن أن نجعل للقريب والبعيد معنى حقيقيا لا نسبيا، وهو بأن نقول إن كان المشار إليه مما يقبل مما تمكن رؤيته فهو قريب، أو لا تمكن فهو بعيد، فيكون للقرب والبعد حينئذ معنى حقيقي، يعني أي معنى نفسي لا إضافي، يعني لا تحتاج في إطلاق القرب والبعد حينئذ إلى نسبة ذلك المشار إليه إلى مشار إليه آخر. وهذا بخلاف التوسط، فإنه لا يخلو إما أن يكون مما يقبل الرؤية أو لا يقبلها، فيدخل في أحدهما. ولذلك ذهب الشارح إلى أن القرب والبعد، لأن التوسط لا دليل عليه، أما مجرد أن زيادة حرف أو مجرد وجود اسم إشارة فيه حرفان، واسم إشارة فيه حرف واحد، واسم إشارة ثالث خال عن الحرفين، هل يوجب هذه الزيادة في الألفاظ في حروف الإشارة، هل توجب الزيادة في المراتب؟ هذا لا دليل عليه بلا إشكال. قال ويختلف، ثم قال واللام إن قدمتها ممتنعة، يعني ولا تجتمع الهاء مع اللام، وهي لا تجتمع مع الكاف أيضا بحسب الفرض. جيد. ولكنها ذكرت شذوذا فقيل هذاك، ولذلك نحن قلنا إن كان هناك مرتبة هي مرتبة التوسط فيغتفر الدخول وعدم الدخول نظرا إلى التوفيق بين الأمرين. قال اسم الإشارة ما دل على حاضر أو منزل منزلة الحاضر، يعني ما دل على منزل منزلة الحاضر وليس متكلما ولا مخاطبا، قد بينا ذلك فلا نعيد. ثم قال ويختلف حاله بحسب القرب والبعد والإفراد والتذكير وفروعهما، فروعهما أي فروع التذكير والتأنيث، لا فروع القرب والبعد والتذكير والتأنيث، لأنه لا يرى أن هناك واسطة بين القرب والبعد. فله في القرب ذا للواحد، وذي وذه وتي وتا وته للواحدة، هذه كلها ألفاظ للمفرد المؤنث، وذان وتان رفعا، وذين وتين جرا ونصبا للاثنين والاثنتين، وأولاء للجمع مطلقا أي سواء كان مذكرا أو مؤنثا. شوف وأكثر ما يستعمل في من يعقل، ولكن يجوز أن يستعمل في فيما لا يعقل، ولذلك كان جمعا، ولو أنه استعمل في خصوص من يعقل لكان اسم جمع. سوف نوقع هذا البحث وين؟ في أول اسم الموصول إن شاء الله. قال وقد يجيء لغيره، يعني وقد يجيء لغيره أي أي شيء لغير العاقل. نعم كقوله ذم المنازل بعد من عرف. نعم ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام، أي بعد تلك الأيام استعمل في ما لا يعقل في الوقت. وفي أولاء لغتان المد والقصر، فالمد لأهل الحجاز شوف، وبه نزل القرآن العظيم وهذا وجه الأولوية، والقصر لبني تميم. وإذا أشير إلى البعيد لحق اسم الإشارة أو لحق اسم الإشارة كاف الخطاب حرفا، التفت حال كون هذه الكاف حرفا يدل على حال المخاطب غالبا، نحو ذاك وذاك وذاكما وشوف وذاكم وذاكنا. يعني الآن أنت إذا أردت أن تشير إلى شيء واحد ولكن كنت تريد أن توجه هذه الإشارة وتخاطب بها اثنين، فماذا تقول؟ ذلكما. التفت عندما تقول ذلكما أنت لا تريد أن تشير إلى شيئين، تريد أن تشير إلى شيء واحد، ولكن المخاطب متعدد في الخطاب. نحن في كثير من الأحيان نتوهم أنك عندما تقول ذلك ما يعني هذان الشيئان، لا، وهذا الشيء الواحد أيها المخاطبان، واضح؟ طيب ولكن التفت، قال غالبا كاف تلحق، شوف الكاف تدل على حال المخاطب غالبا. ليش؟ قال وقول غالبا احترازا من نحو قوله تعالى ذلك خير لكم و وأطهر. ما هو الشاهد هنا؟ نعم قال ذلك خير لكم وأطهر، ولم يقل ذلكم. جيد. طيب معنا المخاطب هو والجميع. طيب ثم قال إنما حكم على هذه الكاف بأنها حرف، لأنها لو كانت اسما لكان اسم الإشارة مضافا. ليش؟ لأنها لو كانت اسما لكانت ضميرا، ولو كانت ضميرا فقد دخلت على اسم فالوجه إضافتها، واللازم منتف فالملزوم مثله في البطلان، لأن اسم الإشارة لا يقبل الإضافة. ليش؟ لأنه لا يقبل التنكير. وتزاد قبل الكاف لام في الإفراد غالبا وفي الجمع قليلا، ولا تزاد في التثنية، فيقال ذاك وذلك وتيك وتلك وذانك وذينك وتانك وتينك وأولئك وأولاك. جيد. وأولئك. نعم. طيب هذه الأمثلة كلها للجنس البعيد. وزعم الأكثرون أن المقرون بالكاف دون اللام للمتوسط، وأن المقرون بالكاف مع اللام للبعيد، حتى كأن يعني حتى كأن المتكلم أراد أن يبعد المشار إليه على دفعتين، الدفعة الأولى أنه جاء بالكاف ثم بعد ذلك جاء باللام فقد بعده على دفعتين فصار أبعد. جيد. طيب وهذا لا دليل، قال وهو تحكم لا دليل عليه، وإلا يلزم حينئذ أن تكون كل زيادة في حروف الكلمة جيد لأجل هذا، لأجل الترق ولأجل تشديد في وقوع المعنى. قال ويكفي في رده أن الفراء حكى أن إخلاء ذلك وتلك من اللام لغة تميم. ماذا يريد أن يقول؟ التفت، عند تميم لم يستعملوا اسم الإشارة مقترنا باللام أصلا، فلو كانت اللام موضوعة للبعيد للازم أن لا يكون هناك مشار إليه للبعيد في لغة هؤلاء، مع أن النزاع إنما هو وين؟ في وجود التوسط وعدمه، أما البعيد فهو محل اتفاق. فلو كانت زيادة اللام هي التي توجب تحقق مرتبة البعد، وكانت الكاف لمجرد التوسط، للازم أن لا يكون في لغة بني تميم أي مرتبة للبعد، واللازم باطل، لأن الخلاف إنما هو في التوسط بحسب الفرد لا في البعد، هذا أولا. وثانيا لأن التوسط إنما هو مرتبة بين البعد والقرب، فلا معنى لافتراض وجود التوسط من دون بعد. ولذلك قال ويكفي في رده أن الفراء حكى أن إخلاء ذلك وتلك من اللام لغة تميم، جيد، ومن البعيد جدا بل من المقطوع بطلانه أن تكون هذه الفئة من العرب لا تعتني مثلا، جيد، بمثل هذا المعنى، وهو أن يكون المشار إليه بعيدا. فإن الآدميين وإن النوع الإنساني يعتدوا بنفس المعاني ويتداول نفس المعاني ويحتاج إليها. فعلم أن الحجازيين، شوف تدل بلغة التميم، قال فعلم أن الحجازيين إذا لم يريدوا القرب لا يقولون إلا ذلك وتلك، وأن ليس لإسم الإشارة عندهم إلا مرتبتان، قرب وبعد. علم من استدلالنا ببني تميم أن الحجازيين لا يجعلون اللام للمتوسط، لأنها لو كانت للمتوسط للزم خلو المعنى البعيد عند تميم. قال ليس لإسم الإشارة عنده أن ليس لإسم الإشارة عندهم إلا مرتبتان، قرب وبعد، وأمر غيرهم مشكوك فيه فيلحق بما علم، كأنما أجرى دليل الاستصحاب هنا. قال وتلحق هاء التنبيه المجردة، شو يعني المجرد؟ مجرد عن مادة، مجرد من الكاف واللام، جيد، وتلحق هاء التنبيه المجردة من الكاف واللام كثيرا، نحو هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء. طيب وتلحق المقرون بالكاف دون اللام قليلا، جيد، البعض ربما يقول هذا دليل على التوسط، جيد، لأنها لما لاحقته علم أنه بإمكانه أن من الممكن رؤيته، جيد، ومن الممكن، ولكن رؤيته لا تكون واضحة، ولذلك جاز الخلو من الهاء. على كل حال قال والمقرون بالكاف دون اللام قليلا كقولي طرفة أو طرفة أو طرفة طرفة، رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد. شوف هذاك، جيد، وجمع بين الهاء والكاف. قال ولا يجوز هذلك، ولذلك قال واللام إن قدمتها ممتنع، يعني واللام ممتنعة إذا قدمت هاء التنبيه. ثم قال وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان، يعني من أسماء الإشارة التي يشار بها إلى القريب أيضا هنا وها هنا، ولكن هذان اللفظان مختصان بالإشارة إلى المكان، إلى المكان القريب. طيب قال أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة، يعني ولك أن تصل الكاف بهما فتكون إشارة حينئذ إلى مكان بعيد. قال وبه الكاف صلة، متى؟ قال في البعد، جيد، أو بثم فه، أو بثم، شوف ثم مش ثم، ثم بمعنى هنا، جيد، فه يعني أنطق، جيد، أو هن، أو بهنالك انتقن أو هن، كل هذه ألفاظ للإشارة. قال يشار إلى المكان القريب بهنا وقد تلحقه هاء التنبيه فيقال ها هنا، فإن كان المكان بعيدا جيء بالكاف مع اللام ودونها نحو هناك وهنالك، ويشار إلى المكان البعيد أيضا بثم وهن وهن بفتح الهاء وكسرها. قال ذو الرمة هن وهن ومنهن لهن بها ذات الشمائل والأيمان هينوموا. فهمتم شيء؟ طيب. وقد يراد بهنا الزمان كقول الآخر حنت نوار ولا تهنى حنتي وبدل الذي كانت نوار أجنتي. شوف حنت نوار ولا تحين حنت. جيد. على كل حال يعني أراد من ذلك الإشارة إلى الزمان ولا تذلك الوقت الذي حنت فيه وبدل الذي كانت نوار أجنتي. بقي عندنا مسألة وهي في التوسط والبعد أيضا. التفت ربما يقال أن هذه اللام إنما جيء بها لتحدث زيادة في مد الصوت حتى لا تفوت الإشارة بشكل سريع، كما يقال يا زيد ويا زيد، فإن الباعث على أن يرسل المتكلم صوته وأن يمد في هذا النطق هو أن يفسح مجالا للمخاطب لكي يلتفت إلى ما يريد الالتفات إليه من غير أن ينتقل إلى المنادى مثلا أو إلى المشار إليه. فحينئذ قد يقال إن هذه الزيادة التي تعرض على اسم الإشارة توجب مد الصوت، ومد الصوت إنما يبرره أن يكون المتكلم قد أراد أن يفسح المجال للمخاطب وأن يعطيه مهلة لكي ينتقل إلى ذلك المعين، وهذه المهلة إنما يحتاجها من لا يلتفت إلى المشار إليه بسرعة. وعدم الالتفات السريع إلى المشار إليه إنما يكون حالة البعد لا حالة القرب. فربما يقال فإن ذلك يشعر بأن الكاف أن الجمع بين الكاف واللام فيه مد وإمهال للمخاطب بسبب بعد المشار إليه، وليس هذا المد ولا هذه المهلة موجودة وين؟ في مثل الكاف وحدها، فيكون ذلك للتوسط، هذا للتوسط وذاك للبعيد. على كل حال جيد، هذا تمام الكلام في اسم الإشارة. الباب الرابع، صحيح؟ الباب الرابع من أبواب المعارف هو الاسم الموصول. والحاصل أن الموصول عند النحاة مشترك لفظي بين أمرين، بين الاسم الموصول وبين الحرف الموصول. وإنما قلنا إن الموصول مشترك لفظي لأنه لا يوجد اشتراك بين الاسم الموصول والحرف الموصول، فليست نسبة الموصول إليهما نسبة المقسم إلى أقسامه، وإنما هي نسبة اللفظ الواحد لمعانيه المتباينة، وقد بينا ذلك في دروس سابقة، بينا هذا المطلب يعني، وإن لم نطبقه على الاسم الموصول. ومن هنا امتنع أن يجمع بين الاسم الموصول والحرف الموصول بتعريف جامع، ولذلك كان لابد أن يفرد الشارح بحث كل واحد منهما على حدة. هذا بالنسبة إلى الشارح. وأما بالنسبة إلى الماتن فلما كان البحث إنما هو عن المعارف وما يتصف بالتعريف والتنكير هو الاسم لا غير فإنه لم يتعرض إلى الموصول الحرفي وإنما تعرض إلى خصوص الاسم الذي يكون موصولا ولذلك ميزه في الشطر الأول من البيت الأول من هذا الباب بقوله موصول الأسماء الذي الأنثى التي إلى آخره ليدلنا على أن الموصول الذي يرادها هنا هو خصوص ما كان موصولا من الأسماء. إذن فعند الماتن إنما أضاف الموصول إلى الأسماء لأن الاسم الموصول هو وحده الذي يتصف بالتعريف والتنكير. وأما عند الشارح فلأنه في مقام الشرح أراد أن ينبهنا على أن هذه الإضافة ليست إضافة بيانية حتى كأن الموصول لا يكون إلا اسما وإنما هي إضافة لامية تفيد التخصيص ولذلك ذكر كلا النحوين من الموصول فقال إن الموصول على ضربين ولم يتعرض إلى تعريف جامع للموصول لأن هذين الضربين متباينان فلا يمكن إدراجهما تحت جامع مشترك والحاصل أن الموصول مشترك لفظي بين معنيين بين الاسم الموصول وبين الحرف الموصول أما الحرف الموصول فيراد منه كل حرف يؤول مع ما بعده بمصدر ولعله لذلك سمي موصولا تسمية لغوية لأنه يتصل اتصالا لفظيا بما بعده فالموصول إذن هو كل حرف شوف يؤول مع ما بعده بمصدر وذلك مثل أن المصدرية كما تقول أعجبت بأن قمت يعني أعجبت بقيامك وهي أن الناصب للفعل المضارع أريد أن ألعب أي أريد اللعب إذن كما في مثل أن المصدرية وهي الناصبة للفعل المضارع مش بس الناصبة للفعل المضارع بعد وكما في مثل أن المشبهة بالفعل وهي أخت إن كما تقول أخبرني زيد أن أباه ميت يعني أخبرني زيد موت أبيه طيب ومثل ما المصدرية أيضا وهي التي تدل على الزمان طبعا في الغالب يقال ما الظرفية يقال ما الظرفية ولكن الأولى أن يقال ما الزمانية ليش؟ الآن سيأتي ما الزمانية ليش؟ لأنه ما لا تكون دائما ظرفا كما عندما تقول كلما قمت قمت هنا ما لا دلالة لها على ليست ظرفا لأنها جزء من أداة الشرط جيد ولكنها أفادت الزمن في الوقت الذي تقوم فإنني سوف أقوم جيد كما في مثل قوله تعالى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ولكن التفت هل هنا لها دلالة على الزمان ضاقت عليهم الأرض بما رحبت جيد أي التفت إذا قلنا بالذي رحبت يعني هذا المهم جيد هو هذا إذا قلنا بما رحبت أي بالذي رحبت هذا يجعلها اسما موصولا حينئذ. تمام. والكلام أنها حرف، إذن فالمراد حينئذ منها مجرد أن تقترن بما بعدها لإفادة المصدر. فإن قلنا إن المراد ضاقت عليهم الأرض برحبها، فحينئذ سوف يكون حرفا موصولا. ما هو الفرق بينهما؟ التفت. تارة نقول إن نفس الحدث هو الذي أوجب ضيقا عليهم في الأرض أو ضيق الأرض عليهم، وتارة نقول إن الشيء الذي رحبته هو الذي سبب ضيقا في الأرض، وهذا الثاني لا معنى محصل له. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي إن نفس هذا الحدث هو الذي سبب ضيقا في الأرض. طبعا ما معنى رحبت الآن سوف في آخر البحث إن شاء الله نراجع هذه الكلمة ونستخلص معنى، ولكن واضح الفارق بينهما في المعنى أو لا. إن قلنا بالذي رحبت هذا يعني أن نفس الحدث وهو الرحب جيد ليس هو الذي سبب ضيقا، وإنما ما رحبته الأرض هو الذي أوجد ضيقا عليه. وتارة لا نقول إن نفس هذا الحدث هو الذي سبب ضيقا عليهم. صار واضح؟ طيب. قال وكي، أي كي، كي المصدرية. ولماذا سميت مصدرية؟ لأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، يعني إذن كي الناصبة للفعل المضارع، كما في مثل قولنا جئتك لكي تحسن إلي، أي جئتك لإحسانك إلي. وكي متى تكون مصدرية؟ إذا سبقت بلام تحقيقا أو تقديرا، هكذا ذكر ابن هشام في القطر رحمه الله، رحم الله كتاب القطر. نعم. ولو في مثل قوله تعالى، عود الضمير على الأقرب، ولو في مثل قوله تعالى يود أحدهم، شوف، لو يعمر ألف سنة. هذه الآية تارة نقرأها يود أحدهم، شوف، لو يعمر ألف سنة، تارة يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. جيد. طيب، فبناء على قراءة يعمر، يعني يود أحدهم، مش أن يعمر هو، لا معنى لذلك، يود لأن هو يود أحدهم أن يعمر حينئذ يقال، ولكن أن يعمر ألف سنة، فإذن هو يرغب فيه، مش هو لا يرغب في أن يعمر هو بنفسه، وإنما يرغب في أساس هذا التعمير أن يستمر لكل الخلق. جيد. فيصبح المعنى يود أحدهم التعمير. جيد. لو يعمر ألف سنة. قال المعنى والله أعلم يود أحدهم التعمير، نص على ذلك أبو علي الفارسي، ومنه قول قتيلة ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. شوف، وما كان ضرك لو مننت، ضرك فعل ماضي مبني على الفتح والكاف في محل نصب مفعول به، أين الفاعل؟ ما هو الذي ضرك؟ ضرك المن، تقديره ما كان ضرك منك عليه، يعني لو أنك مننت عليه لم يكن ذلك بضار إياك. طيب، هذا تمام الكلام في الموصول الحرفي. وأما الموصول الإسمي فهو كل اسم وضع للدلالة على معين ولكن شرط في مقام استعماله أن يتصل وأن يقترن بجملة معهودة، أي بجملة معلومة، أي معلوم مفادها ومشتملة على ضمير عائد لائق بالمعنى. بيان ذلك أننا قد عرفنا وقد أشرنا في الدروس السابقة إلى أن اسم الموصول وإن كان هو الذي وضع ليدل على معين إلا أن دلالته على معين لا تحصل من مجرد الواضع، بل شرط الواضع في مقام الاستعمال أن يقترن هذا اللفظ بجملة، وأن تكون هذه الجملة دالة على حدث معلوم في رتبة سابقة للمخاطب، حتى إذا توجه المخاطب إلى هذه الجملة عرف حينئذ أن المراد من اسم الموصول هو نفس الذات التي أوقعت ذلك الحدث، فيحصل عنده التعين بسبب هذا الجمع العقلي. وذلك كما إذا فرضنا أن المخاطب لم يكن له علم بزيد، ولكنه كان يرى شخصا يمر كل يوم من هنا، فلو قال المتكلم له جاء زيد لم يستفد شيئا، لا لأن زيدا لم يوضع لمعين، بل لأن من شروط الانتقال إلى المعين العلم بالواضع. الانتقال من اللفظ إلى المعنى شرطه العلم بالعلاقة بين اللفظ والمعنى، شرط الدلالة الوضعية العلم بالعلاقة، وحينئذ فسوف يكون المتكلم ناقضا لغرضه، ولذلك يستعيض عن مثل هذا التعبير بتعبير آخر فيقول جاء الذي يمر كل يوم من هنا، فيتوجه المخاطب إلى ذلك الرجل بعينه فيعرف أن الجاء اليوم هو من كان قد صدر منه ذلك الحدث. ومن هنا يتضح السر في وجوب كون تلك الجملة معهودة في رتبة سابقة، إذ لو لم تكن معهودة لما أورثت عهدا بالجاء أي بالاسم الموصول، إذ الفرض أن الاسم الموصول إنما يكتسب وضوحه وتعينه من جملة الصلة، فلو لم تكن الجملة واضحة ومتعينة في رتبة سابقة لا تصل النوبة إلى تعين الاسم الموصول، لأن فاقد الشيء لا يعطي، وهذا في غاية الوضوح. ثم هذه الجملة أي جملة الصلة مشروطة أيضا بشرط آخر مشروطة بشرط آخر غير أي شوف غير العهد غير العلم، وهو أن تكون مشتملة على ضمير، والسبب في ذلك ما سيأتي، وقد أشرنا لذلك في القطر، لأن هذا الضمير يجعل الجملة مسوقة لأجل اسم الموصول وتخرجها عن حد الإخبار، ولكن سوف يأتي تفصيل ذلك في محله. إلا أن جملة الصلة المشتملة على ضمير يشترط في ضميرها أيضا شرط آخر، وهو أن يكون هذا الضمير شوف لائقا بالمعنى، وإنما يكون لائقا بالمعنى إذا كان هذا الضمير صالحا لربط جملة الصلة بالاسم الموصول. حتى لا يضيع المطلب لا بأس أن نبين ذلك بشكل سريع. التفت، سوف يأتي معنا بشكل مفصل أن كل جملة فحقها أن تكون مسوخة لأجل بيان معنى مستقل، فكل جملة حقها أن تكون مسوقة لأجل إفادة خبر مستقل عن غيره من الأخبار، أي كل جملة حقها أن تكون مقصودة لنفسها، ولكن جملة الصلة قد خرجت عن هذا الأصل، إذ لا يراد منها أن تكون مسوقة لأجل نفسها، وإنما ساقها المتكلم في كلامه لمجرد الدلالة على تعين الاسم الموصول. فإذا ما أريد إخراج هذه الجملة عن أصلها وجب أن يؤتى بدليل يدل على ذلك الخروج. فجيء بالضمير لأنه ينفع للربط على ما سيأتي أيضا. جيد. فحتى إذا ما ارتبطت هذه الجملة بالاسم الموصول علم أنها إنما جيء بها لأجل ذلك الاسم الموصول، فقد جعلت جزءا من كلام سابق ولم تجعل كلاما مستقلا. ولذلك هذا الضمير، ليس كل ضمير ينوجد في الجملة يصلح أن يكون رابطا. ليش؟ بل لابد أن يكون هذا الضمير عائدا على الاسم الموصول، وإنما يعود الضمير على اسم الموصول إذا كان ضميرا غيبة. أما ضمير المخاطب وضمير المتكلم فلا يشترط فيه، لا يحتاج إلى عائد أصلا. ليش؟ لأن دلالته على التعيين حاصلة من نفس مواجهة المتكلم للمخاطب. فليس كلما اشتملت جملة على ضمير فقد تحققت فيها أركان جملة الصلة. لا، بل لابد أن يكون هذا الضمير ضميرا عائدا، أو فقل لابد أن يكون ضميرا لائقا بالمعنى. قال الموصول على ضربين اسمي وحرفي، ثم قال فالموصول الاسمي ما افتقر، ما هذه كلمة، هذه اسم موصول أيضا، ترجع على أي شيء؟ ترجع على الاسم. أي الموصول الاسم هو الاسم الذي افتقر، شوف، إلى الوصل بجملة معهودة. بعض الشراح أو بعض النحاة ومنهم ابن مالك في كتاب التسهيل أضاف قيدا هنا، قال الاسم الموصول هو ما افتقر إلى جملة معهودة دائما، ما افتقر إلى الاتصال بالجملة اتصالا دائما. ثم علق على هذا القيد بأن زيادته من أجل إخراج النكرة الموصوفة بجملة، كما إذا قلت جاء رجل يلعب، أو رأيت رجلا يلعب. فإن، أو خليك أجيب لك مثال آخر، كما تقول رجل يلعب قائم، نحن لما عرفنا من أن المبتدأ لا يجوز أن يكون نكرة محضة، أو فقل لا يجوز الابتداء بالنكرة، فلا بد من تخصيصها أو تعميمها بوصف أو شبهه. جيد. فواجب حينئذ أن تخصص هذه النكرة، فكان أن خصصت بجملة، فصار يصدق على هذه النكرة أنها اسم يفتقر إلى الاتصال بجملة. فيلزم حينئذ أن يكون تعريف الاسم الموصول غير مانع من دخول الأغيار، فجاء بقيد دائما لإخراج هذا المورد، وذلك لأن حاجة النكرة إلى هذه النكرة إلى الجملة إنما هي حاجة موقوتة، ومن أجل تصحيح الابتداء، وليست حاجة دائمية، حتى كأنه كلما جئت بكلمة رجل في أي كلام من كلام العرب فيجب أن تأتي بالجملة معه. إلا أن هذا القيد على ملاحته مما لا يحتاج إليه في كلام الشارح، وذلك لأنه قد عرف الاسم الموصول بأنه ما يفتقر إلى الاتصال، شوف، بجملة معهودة، واشتراط وجود الموصوف اشتراط لوجود صفته. فمن اشترط في الاسم الموصول أن تكون الجملة معهودة فلا بد أنه قد اشترط العادة. والنكرة وإن كانت تحتاج في تصحيح ابتدائها في هذه الجملة، في مثل هذا المورد الذي ذكرناه، وإن كانت تحتاج إلى مثل هذه الجملة التي اتصفت بها، إلا أنها لا تتوقف على كون تلك الجملة معهودة، بل حتى لو كانت الجملة معهودة إلا أن ذلك ليس على نحو الاحتياج. فبعبارة ثانية، إن المبتدأ أو النكر المحض غاية ما تتوقف عليه حتى يصح الابتداء بها هو أن تتصف بجملته، ولا تتوقف ولا يتوقف الابتداء بها على كون هذه الجملة معهودة. بعبارة ثالثة، إن الاسم الموصول ما توقف على شيئين، ما افتقر إلى الجملة وما افتقر إلى معلومية تلك الجملة. ولذلك لا نحتاج حينئذ إلى مثل هذه المسألة. قال: ما افتقر إلى الوصل بجملة معهودة، ثم قال: مشتملة على ضمير لائق بالمعنى. قالوا: إن هذا القيد لإخراج مثل حيث وإذ، لأن حيث من الحروف التي تلازم الدخول على الجمل. غاية الأمر، التفت، شو يعني؟ فهي مفتقرة إلى الاتصال بجملة دائما. والجواب أن مثل حيث خارج من دون هذا القيد. ليش؟ أولا، مش أولا، خلينا بس لماذا؟ وذلك لأن حيث وإن افتقرت إلى جملة لأنها لا تفتقر إلى معهودية الجملة، فيمكن إخراجها بنفس هذا القيد. على كل حال قال: بجملة معهودة، شوف، مشتملة على ضمير. بعض النحاة أضاف قيدا ها هنا أيضا فقال: مشتملة على ضمير أو ما ينزل منزلة الضمير. كيف؟ قال بأن استشهد ببعض الموارد التي يحصل الارتباط فيها بإعادة يحصل الارتباط فيها بالاسم الظاهر. سوف يأتي ذلك غدا، ربما نطبقه هنا. قال: مشتملة لائقة بالمعنى. ليش؟ أراد أن يبين أن الضمير الذي يصلح للربط هو خصوص الضمير العائد لا مطلقا. ثم قال: والموصول الحرفي هو كل حرف، شوف، أول هو مع صلته بمصدر، نحو أن في قولك أريد أن تفعل، وما في نحو قوله تعالى: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وكي نحو جئتك لكي تحسن إلي، ولو في مثل قوله تعالى: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، المعنى والله أعلم يود أحدهم التعمير. نص على ذلك أبو علي الفارسي، ومنه قول قتيل: ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. تقديره: ما كان ضرك منك عليه. وأما الأسماء الموصولة فهي على قسمين: مشتركة ومختصة. يأتي ذلك غدا، والحمد لله رب العالمين.